تغيير المحصولات. وبالنسبة إلى الشبهة من الناحية الفقهية تنقسم إلى قسمين: الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. وهذا تقسيم ظاهر وهو المتعارف عنده وهو المتعارف بين الفقهاء وكذلك بين الأصوليين. نشير إلى أنه عنوان الشبهة غير المحصورة والمحصورة لم ترد في روايات أهل البيت عليهم السلام ولا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من الاستحداثات يعني الفقهاء عندما رأوا بأنه يتنجس العلم الإجمالي في كم معين من الأطراف. إذا علمنا إجمالا بنجاسة واحد منها كأن تكون الأطراف مثلا 2 أو 3 أو 4، ولا يتنجس العلم الإجمالي فيما إذا كانت الأطراف مثلا 1000 أو 10,000 أو 1,000,000. وهذا أيضا أنه عن طريق الارتكاز الفقهي والسيرة المتعارفة الشرعية وسيرة العقلاء وإلى آخره من يعني المبررات لعدم تنجيز العلم الإجمالي إذا كثرت أطرافه. ولهذا أنه من علم بنجاسة متر مربع في هذا البلد لا يجب عليه الاجتناب عن كل متر مربع في هذا البلد مثلا، وكذلك أنه من علم مثلا بوجود نجس في ضمن 10,000 إناء أو مغصوب مثلا من ضمن 1,000 شات أو موطوء مثلا أنه من ضمن 1,000 شات فلا يجب عليه الاجتناب عن جميع أشياء. هذا ظاهر، ومن هنا استحدث الفقهاء تقسيم الشبهة إلى محصورة وغير محصورة. إلا أنه وقع اختلاف يعني بين الأصوليين وكذلك طبعا الفقهاء في أنه هذا التقسيم هل هو تقسيم أولي أو أنه تقسيم ثانوي. بمعنى آخر، هل أنه جميع الشبهات لها حكم واحد؟ لأنه كما علمنا قبل قليل أن تقسيم الشبهة إلى محصورة وغير محصورة إنما كان مبرره اختلاف الحكم، لأننا وجدنا حكم التنجيز في المحصورة وحكم عدم التنجيز في غير المحصورة، قلنا بأن الشبهة تنقسم إلى محصورة وغير محصورة. هل أنه كل العلماء على وتيرة واحدة من هذا التقسيم أو أنهم يختلفون؟ في الحقيقة هناك اختلاف يعني بين العلماء. المشهور شهرة عظيمة بين العلماء أن هذا التقسيم هو بالعنوان الأول، أن هناك شبهة محصورة وشبهة غير محصورة. وقد خالف هذه الشهرة الكبيرة السيد الخوي رحمة الله عليه وقال لا يوجد يعني تقسيم للشبهة إلى محصورة وغير محصورة، بل إنه قد تكون الشبهة غير محصورة بالعنوان الثانوي كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى فيما بعد. هذا من جهة. من جهة أخرى اختلف العلماء في كم الأطراف وعدد الأطراف التي على أساسها تكون الشبهة غير محصورة. ومن طرائف الأقوال أنه قيل بأنه عدد الأطراف هي مثلا 70 بعدد الجماعة اللي راحوا مع موسى عليه السلام، هذا المعنى اللي هو عدد التواتر كأنه هكذا مثلا قيل. وقيل بأنه الأطراف مثلا 40 هم بعدد أنهم شافوا في الروايات أو ما شافوا في الآيات القرآن مثل عدد 40. آراء هزيلة وضعيفة وهي عبارة عن استئناس بالأرقام. هناك فئة من الأرقام مستأنس بها في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام، يظن أنه بعض العلماء أن لهذه الأرقام خصوصية. وفي الحقيقة ما ثبت من خصوصية بعض الأرقام كخصوصية تسبيح الزهراء عليه السلام فبه، وما لم يثبت له الخصوصية فإنما جيء به من باب المبالغة والكثرة، كمن قبيل أنه لو استغفرت له مثلا 70 مرة، مو معنى إذا مثلا 69 أو من هالقبيل هذا مثلا أو 71 أنه كذا. أنا قلت ما ثبت أن له خصوصية فبه، وما لم يثبت له خصوصية فإنما جيء به من باب المبالغة، هكذا ذكرت. ولهذا بحث يعني طويل في قضية الأرقام واستخداماتها وكذا، أنه دول المتصوفة والباطنية بيعبر عنهم مثلا بالعرفاء لهم مسالك عجيبة في هذا الجانب. سيد المرجع حفظه الله تعالى عنده التحليل لطيف بالنسبة إلى الأرقام والأعداد، مو محل بحثنا أصلا. النتيجة لكن اتفق العلماء على أن الشبهة غير المحصورة إنما تكون غير محصورة من جهة عامل الكم، يعني عامل الكم له الدور الرئيسي في كون الشبهة غير محصورة. جيد إن شاء الله هذا المعنى. وكل من قال بأنه الشبهة غير المحصورة مثلا ذات عدد معين أو ما شابه فهو منقوض عليه في كتب الأصول. لا يوجد هناك عدد معين من حيث الكثرة، كأن يكون عدد 10 أو 20 أو 15 أو مثلا 30، كل من حدد العدد فهو منقوض عليه. يعني قد يقول إنه قائل إنه العدد 100 الشبهة غير المحصورة، الشبهة غير المحصورة، إذا كان عدد 100 تكون الشبهة غير محصورة، فإنه نقض على هذا القول بأنه إذا كانت هناك حبة حنطة مغصوبة من ضمن كيلو، وبالكيلو كم حبة حنطة في الكيلو؟ إنه قد تكون مثلا قطعا إنه أكثر من 100، ومع ذلك تكون الشبهة إيش؟ تكون محصورة، ما حد يقول بأنه الشبهة غير محصورة. فما إلى ما هذا يختلف باختلاف إيش؟ باختلاف الموارد، أي باختلاف الموارد. مثلا إذا كان أواني قد يكون فد عدد ما مثلا معين أو إلى آخره، إذا كان مثلا أبلي
حسب الحرج، إذا سبب الحرج هو
لا، هذا هو اللي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. السيد الخوي يقول إذا استلزم حرج أو كذا، هذا العنوان الثانوي في كون الشبهة غير محصورة. الجماعة لا، أعطوا عنوانا أوليا جيد، هذا المعنى. بعد نبهنا على رأي السيد الخوي. بلي شيء قبل
الثاني، هذا
هو يتعامل بالله
بما هو
الشيء
واحد، يعني
مكيل هذا. إيه وهذا يقولون إنه ما إلى كأنه مدار العدد في ذلك، إنه يختلف هذا باختلاف الموارد. مثل ما تفضلتوا، هذا إنه مثلا يكال فيتعامل معه بمعاملة، ذاك مثلا إنه معدود، والمعدود هم على اختلاف، إذا كان معدود نعاج وشياه غير ما إذا كانت أواني، غير ما إذا كانت ربما أقلام لأنه يكتب فيها مثلا، فهذا يختلف باختلاف الموارد. والأمر سهل بعد أن لم يتطرق المصنف رحمة الله عليه إلى هذه الأقوال المهجورة، وإنما اهتم بعامل الكثرة، واقتفى السيد الشهيد الصدر في هذا يعني التعريف، تعريف الشبهة غير المحصورة، اقتفى ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، حيث وافق الشهيد الصدر والسيد المرجع السيستاني حفظه الله الشيخ الأعظم الأنصاري في تعريف الشبهة غير المحصورة. وملخص ما التزم به الشهيد الصدر وفاقا للشيخ الأعظم، أن يكون عدد الأطراف يبلغ من الكثرة من الناحية الكمية، يبلغ من الكثرة بحيث يكون انطباق المعلوم بالإجمال وهو النجاسة على أي واحد تختار من هذه الأواني الكثيرة، يكون انطباق النجاسة على واحد من الأواني موهومان بحيث لا يعتنى به عند العقلاء. يعني مثلا أنه كثرة الأواني مثلا إلى 50 إناء فرضا، يعني فواحد قال هذا هو النجس، تقول أن يكون هذا هو النجس بحيث ينطبق عنوان النجس على هذا الإناء بقدر احتمالي ضعيف 2%، وهو موهون بالنظر العقلائي، غير معتد به هذا الاحتمال عند العقلاء. إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة تتحقق عنوان الشبهة غير المحصورة. فإحنا هم نسأل إنه بدورنا الشهيد الصدر أو السيد المرجع حفظه الله، نقول له إذا كان عندي إناء ألف إناء باء، وكان وقوع النجاسة في الإناء ألف مثلا خلينا نقول 98% أو 97%، وفي الإناء باء 3%، و3% احتمال وهمي غير معتنى به من قبل العقلاء، هل يتحقق مدار الشبهة غير المحصورة مع أنه عندنا كم إناء؟ إناءان؟ يقول لا، نحن قيدنا أن تبلغ الأطراف حدا من الكثرة، مو أنه تكون هناك قرائن على بعض الأطراف. الذي يسبب الاحتمال الضعيف هو العامل إيش؟ الكمي بمفرده، مو العامل الكيفي. إحنا حددنا العامل الكمي هو الذي يكون له دور في تضعيف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال اللي هو النجاسة على أي واحد من هذه الأواني. وقد واجه هذا التعريف، وهو قديم كما نبهنا، تطرق إليه الشيخ الأعظم الأنصاري، بعض الإشكالات من قبل المحقق العراقي. ولأن المحقق العراقي لم يدرس حساب الاحتمالات بحسب يعني ما هو مطروح في علم الرياضيات الحديث، يعني أشكل بإشكال إنه ينافي أحد بديهيات حساب الاحتمالات، سوف نتطرق إليه إن شاء الله تعالى يعني عندما يذكره المصنف. قال رحمة الله عليه: إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة، إذن هو ينظر إلى العامل إيش؟ إلى العامل الكمي. أما المثال الذي ذكرته من أن أحد الأواني مثلا 98 أو 97%، هذا صحيح الاحتمال للطرف الآخر أنه موهون وضعيف جدا وغير معتنى به من قبل العقلاء، لكن هذا ببركة المضاعفات الكيفية والمقويات الكيفية. المقويات الكيفية بالنسبة إلينا عليه والمضاعفات الكيفية بالنسبة إلينا با سؤال
أصلاً
يصير 97% وراح يصير 99% وكسور يعني من قبيل إنه انتخاب رؤساء الدول العربية في الزمان السابق. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. إذا النظر إلى العامل الكمي هكذا نقرر. والمشهور بين الأصوليين سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، لا تجب الموافقة القطعية. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، يعني بمعنى أنه جواز الشرب من جميع الأواني أو جواز التصرف في جميع الأواني مثل إذا كان أحدهما مثلا مقصوبان، هذا المعنى. ويجب أن نفترض طبعا السيد المرجع السيستاني حفظه الله لا يجيز يعني المخالفة القطعية، بل يحق لك أن تتصرف في الإناء الأول والإناء الثاني والإناء العاشر ما دام يبقى موهوما مثلا. أما إذا بعدين أنه تصير الشبهة أشبه بالشبهات المحصورة يعني أو راح تطمئن بالوقوع في المشتبه به فلا بد أن تتوقف، هذا المعنى. بعضهم أجاز، هسه هذا الذي ذهب إليه السيد المرجع حفظه الله وسيد الشهيد أيضا يلتزم به، قد نطرح إحنا رغم أنه هو هذا رأي يعني المعروف يعني من مما ذكره، لكنه إحنا راح نطرح بالتأمل إن شاء الله يعني على هذا الطرح الذي هو معروف عندهم يذكر إن شاء الله ربما في الحساب. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، هاي فقط احترازا عن العامل الكيفي. جيد، قلنا العامل الكيفي أن تتراكم جملة من القرائن على بعض الأواني بحيث تقوي احتمال هذا الإناء وتضعف الاحتمال من الإناء الآخر ثاني. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير عليكم السلام في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو ككون أنه يكون الارتكاب جميع الأطراف حرجيا مثلا أو ضرريا أو ما شابه من العوامل. يقول السيد رحمة الله عليه لا ندخل في الحساب افتراض يعني أن يقارن افتراض الكثرة خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لأنك تقول أنه هذه الأواني 1000 إناء أو هذه الشيات 100 شات، وبأنه قطعا أنه بعض هذه الشياة خارج عن محل ابتلائي. جيد، كأن يكون أنه بعضها قد مثلا هرب مثلا فصار بعيد، أو يكون أنه ارتكاب جميع الأطراف حرجيا، كأن يكون الأواني 1000 إناء مثلا وارتكاب جميع الأطراف يكون مثلا حرجيا أو ضاريا أو غير مقدور مثلا عليه، بغض النظر عن كل هذا. لأنه إذا إحنا نظرنا إلى هذه الجوانب الثانوية ما راح أصير عندي بالعنوان الأولي شبهة غير محصورة، وهذا كما قررنا قبل قليل إنه ما التزم به سيد الخوئي رحمة الله عليه، يعني إنه خروج بعض الأطراف يعني عن كونه غير مقدور أو ضرري أو حرجي من هذه الجهة. بل دون أن ندخل في الحساب المفترض من المصنف رحمة الله عليه هكذا يقول، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، هذا جيد. بعدين شو يقول؟ دون أن ندخل في الحساب العوامل النوعية اللي أشرنا إليه قبل قليل، العامل الكيفي قصدي بالعامل النوعي، العوامل الكيفية التي قد تقوي احتمال الإناء ألف بأنه هو النجس وتضعف من الاحتمال باء مثلا. بعد دون أن ندخل في الحساب العامل الكيفي وما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، هذا المعنى. لأن هذا قد يقارن الكثرة، ففي الحقيقة إنما لا يجب أنه أن يكون العلم الإجمالي منجزا في المقام، وبعبارة أوضح إنما لا يكون العلم الإجمالي منجزا لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا من أجل عامل الكثرة خالصا، مع أنه مدار انحلال العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة هو الاستناد إلى العامل الكمي حصرا لا العامل الكيفي ولا خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. لا العامل الكيفي لأنه قلنا العامل الكيفي لا يعني يتنافى مع وجود الشبهة المحصورة، كأن يكون عندي علم إجمالي كما قال قبل قليل بنجاسة أحد الإناءين، إما هذا الإناء أو هذا الإناء. مع أنه أن يكون هذا هو النجس بنسبة 97%، هذا بنسبة 3%، ومع ذلك تكون الشبهة محصورة. هنا العامل القرائن الكيفية هي التي ساعدت على أن تقوي احتمال انطباق النجس على هذا وتضعف انطباقه على ذلك. ودون أن يكون الاستناد في عدم تنجيز العلم الإجمالي هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، بل يجب أن يكون المستند هو العامل الكمي حصراً. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية، اللي معناه جواز اقتحام بعض الأطراف، وهذا الواو عطف تفسيري. عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف يعني هذا بناء على حرمة المخالفة القطعية، لا يحق لك أن تشرب من جميع الأواني. سيد الخوي قلنا بناء على مبنى، إذا أنت تتمكن من أنه تشرب من جميع الأواني ولا يلزم من ذلك حرج، فهذه شبهة، يعني فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، فهذا العلم الإجمالي يكون منجزا. متى لا يكون منجزا؟ يقول سيد الخوي إذا كان أنه ارتكاب جميع الأطراف يولد حرجا أو ضررا أو من هذا القبيل، هنا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. ولهذا عند سيد الخوي بالدقة ما عنده أنه الشبهة في العلم الإجمالي مرة تكون محصورة ومرة تكون غير محصورة، بل دائما الشبهات هي محصورة والعلم الإجمالي فيها دائما منجز مهما بلغت عدد الأطراف كثرة. هذا ولهذا اللي موجود في الرسالة العملية هو الشبهة غير المحصورة بالعنوان الثانوي، أن يلزم من كثرة الأطراف أن يكون ارتكاب مثلا جميعها أمرا حرجيا، هكذا هو ذكر في رسالته العملية. قال وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم تنجيز العلم الإجمالي بتقريبين. التقريب الأول، التقريب الأول مستنده هكذا اللي ذكرت قبل قليل، إنه يعني ذكر في هذا المستند بنفس التعريف الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، أن يكون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال الذي هو النجاسة، احتمال انطباق النجاسة على كل طرف من هذه الأطراف الكثيرة جدا، على كل طرف من هذه الأطراف موهوما، تبدو هذا الاحتمال موهوما غير معتنى به من قبل العقلاء، كأن يكون 2% مثلا هذا المعنى أو 1% مثلا، بحيث يطمئن بأن النجس ليس في هذا الإناء وإنما في باقي الأواني. فيحق لك أن تقول أنا أطمئن بأن هذا الإناء ليس هو النجس، هذا الإطمئنان تولد ببركة كثرة عدد الأطراف، كأن يكون مثلا أنه فد 1000 إناء هذا المعنى أو 500 إناء. فإذا واحد قال لك هذا هو النجس، أنت ربما يثير هذا مثلا الضحك أزاء أنه أن يحدد هذا الشخص بأنه هذا هو النجس. تقول لا، أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال الذي هو النجاسة على هذا الإناء. فالذي يكون مؤمن ومجوز لاقتحام الشبهة غير المحصورة هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء فأشربه، والإناء الثاني أيضا أطمئن بأنه ليس لا ينطبق عليه المعلوم بالإجمال فأشربه، إلى أن أصل إلى حد أنه لا يكون هناك اطمئنان وإنما يكون هناك ظنون. فإن كان هناك ظنان في الحقيقة بعد لا يحق لك أن تقتحم الشبهة المتبقية، الأطراف المتبقية. بلي
شيخنا بعد نسمي انحلال،
بلي مو انحلال، عدم تنجيز،
عدم تنجيز.
التقريب الأول أن هذا الاقتحام المبرر لجواز اقتحام الشبهة غير المحصورة وجواز الشرب من هذا الإناء، مثلا أن هذا الاقتحام وجواز الشرب من أحد أطراف الشبهة غير المحصورة مستند إلى المؤمن. ما هو المؤمن؟ المؤمن هو الاطمئنان، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. جيد، اللي ايش عبرت عنه أنا بتعبير آخر؟ قلت انطباق المعلوم الإجمالي عليه يكون موهوما لا يعتنى به من قبل العقلاء، وهذا بتعبير آخر معاكس، يعني أنه لا ينطبق عليه بنحو اطمئناني، هكذا أقول، لأنه انطباقه 1%، خلنا نقول إذا عدم انطباقه يكون 99% مثلا، فيكون مطمئن به.
هاي الاحتمالات شيخنا تعتمد على عدد الأطراف،
هي عدد الأطراف، ولهذا أنا قلت أنه لابد أن يسند إلى العامل إيش؟ الكمي، يعني كثرة عدد الأطراف، هذا المعنى. يقول إن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وليس في المقام المؤمن هو أصل عملي كما هو واضح، وإنما المؤمن في المقام هو الاطمئنان، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال الذي هو النجاسة على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق، يعني لانطباق المعلوم بالإجمال عليه. هنا جاي يشرح الصيغة المعاكسة، عندما كان فقط إناءين كان 50% بأن هذا هو النجس، انطباق عنوان النجس على هذا 50%، من صار 3 أواني أو 4 أواني مثلا كل واحد منهم أخذ 25%، 5 أواني 20%، وهكذا كلما زادت عدد الأطراف قل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف أو هذا الطرف أو ذاك الطرف، إلى أن يبلغ انطباق المعلوم بالإجمال من الاحتمال ضآلة بحيث لا يعتنى به من قبل العقلاء، ويكون الاحتمال خلينا نعبر عنه المقابل له هو الاطمئنان، وتكون الدرجة التصديقية المقابلة لهذا الاحتمال الوهمي هو الاطمئنان
دون اليقين،
اللي ودون اليقين بكسر أو مثلا بدرجة ضئيلة جدا. أنا قبل لا تجون قلت مثل انتخابات رؤساء الدول العربية في الزمان السابق 99% وكسور كان بعض رؤساء الدول هيك كأنه انتخاباتهم زين. طبعا وهذا الكسر يعني ربما ألقي في السجون أو أعدم فرجعت 100%.
يعني نستفاد من العرف في تحديد الضآلة، يعني إذا طلعت 4%
العرف إذا تدون العرف عام يعني عقلاء
يكون مسامح، يعني
يقول عرف الدقة، اي قصدي مثلا عرف العقلاء خلينا نعبر عنه، بحيث انه ما يفرق بين الانسان الغربي والانسان الشرقي، بحيث هو من يجي يقول ايه بلي انه هذه كثره لا يعقل ان يكون النجس هو هذا،
ما نقدر نحدد رقم واحد،
لا ما نقدر نحدد رقم
لعله 5%،
اي بلي بلي. وقبل انه انتجون انا ذكرت في الاستعراض قلت انه بعضهم مثلا اعتقد بالعامل الكمي المحدد، وهذا نقضوا عليه، وان هذا يختلف باختلاف الموارد، هذا المعنى. طبعا كاستعراض سريع جدا اذا تحبون تراجعون مصباح الاصول السيد الخوي رحمه الله عليه، فالاستعراض سريع للاقوال وكل واحد من طيفه نقد معين، يعني من هذه الجهه ما قابل هنا. والسيد الشهيد ما تطرق له لانه اراء التحديد الكمي برقم معين، كان يكون رقم 70 بعدد اصحاب موسى او رقم 40 بعدد كذا، بعضهم ايش يقول هذا التحديد الكمي انه هذه اقوال مهجوره هجرت، فالسيد الشهيد ما تطرق لها رحمه الله عليه في المقال.
ليش
تعبرون
تقولون
أنه
ليس من المعقول
أن
يكون هو معقول؟
لا، من أقول غير معقول من المعقول عقلائيا، هو غير من المعقول عقلائيا، يعني مو غير معقول من حيث الإمكان العام، وقطعا أنه لو كان أنه غير معقول بحيث الإمكان العام هذا خرج عن أطراف الشبه غير المحصورة. من أقول غير معقول بقيادة المقام جيد إن شاء الله، غير معقول عقلائيا هذا المعنى جيد. إن هذا الاختيار، يعني ما جاي أكتب كتاب جاي أشرح، لو كان جاي أكتب كتاب وشرحون كتاب يقولوا الشيخ جاي يستخدم اشتراكات لفظية، أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن إلى آخره. يقول إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي وتظاهر تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق، عندما كان الأطراف اثنين كان 50%، عندما صارت 5 صار 20%، وهكذا أنه عندما صارت 10 أواني صار 10%. يقول تضاءلت القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم في الإجمال في كل طرف حتى تصل إلى درجة، شوف العبارة، يوجد على خلافها أطمئنان فعلي، بحيث أنا أطمئن فعلا بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، وهذا من قبيل أن يكون لديك مكتبة، هذه المكتبة فيها 10,000 كتاب، هذا مثال السيد في الأصول المنطقية، في 10,000 كتاب، وواحد من هذه الكتب قد استعير، لكن لا تعرف أنه هذا الكتاب الذي استعير مثلا، هل أنه كتاب مثلا جزء من كتاب الجواهر أو أنه مثلا كتاب الأسس المنطقية أو كتاب فلسفتنا، ما تعرف أنه مثلا، يعني فما هو احتمال أن يكون هو كتاب فلسفتنا فرضا أو كتاب الحلقة الثالثة، إيش قد احتمال؟ يقول هذا احتمال يصير أنه هو الذي يعني استعير كتاب فلسفتنا، هو واحد على 10,000، 10,000 كتاب، واحد على 10,000 زين، خلافه إيش قد راح يصير؟ بعد راح يصير أنه ما دام 10,000 راح يصير 9,999 على 10,000، هذا رقم اطمئناني في الحقيقة على أنه ليس هو كتاب فلسفتنا أو الحلقة الثالثة هو المستعار، احتمال كبير جدا أنه يعني اطمئناني. قال وقد استشكل المحقق العراقي رحمة الله عليه بإشكال محصله، قبل لا نقرأ إشكال المحقق العراقي، هو بإشكالين. إشكال الأول، المحقق العراقي انطلق من منطلق يعني كأنه ظاهرا عقلائي وعرفي، وكأنه هم رياضي معقولي، كأنه جاي أقول هم ذول الصوفية يقولون أكو فرق بين مقام إنه ومقام كأنه. هسه إحنا مقام كأنه، كأنه عقلي، كأنه عرفي، شوف كأنه مقبول. إيش يقول؟ إذا كانت هناك درجة تصديقية لعدالة زيد، اللي هو شقد درجة تصديقية عدالة زيد؟ 70%، 7% أو 7/10، 70% 7/10، وعدالة عمر هم 7/10، هو جيد 70% أو 7/10. إذن إنه عدالة زيد مع عدالة عمر إذا طبقناهم يعني تبقى نفس النسبة، لأنه إذا كانت هذه النسبة تساوي هذه النسبة فمجموع النسبتين لابد أن يكون بموحد بنسبة واحدة. إذا كان احتمال أن يأتي زيد هو مثلا 1/2 شك، احتمال أن يأتي عامر أيضا 1/2 هم شك، 50% 50%، احتمال أن يأتي معا هم 50%، ما تتغير النسبة ما دام النسب متساوية، فتكون النسبة الأخيرة أيضا إيش؟ تكون متساوية. المحقق العراقي رحمة الله عليه يقول إذا كان هناك اطمئنان بأن هذا الإناء ليس نجسا، جيد، هذا هو الذي قاله الشهيد الصادق رحمة الله عليه والتزم به الشيخ الأعظم من قبله، زين، والإناء الثاني هم أكو اطمئنان على أنه ليس نجسا، والإناء الثالث أفرض أنه فد 10 أواني حتى الاختصار يعني، إلى الإناء العاشر راح يصير عندي اطمئنان بأن هذا ليس نجسا، ومجموع الاطمئنانات كلها يولد اطمئنان بأنه ولا واحد من هذه العشرة بنجس، مع أن هذا خلاف وجود علم إجمالي بوجود نجس في البين. مجموع اطمئنانين يؤديهم إلى اطمئنان، 3 اطمئنانات يؤدي إلى اطمئنان، إلى هم اطمئنان بدرجة، مجموع 10 اطمئنانات على عدد 10 الأواني يكون هناك اطمئنان بعدم وجود نجس على نحو السالب الكلية، تقول هكذا أنه لا نجس في هذه الأواني العشرة بنحو الاطمئنان. اطمئنان ايش قد؟ 99% مثلا، هو جيد. بعد، مع أنه العلم الإجمالي شو يقول على نحو الموجبة الجزئية، يقول بعض هذه الأواني 100% أنه نجس، ومن الواضح أنه هناك تضارب بين النسبتين، لأنه من جهة أنت جاي تقول في جميع هذه الأطراف 99% أنه لا يوجد نجس في جميع هذه الأطراف، أي واحد وطبق هذه القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل، لا هو ما كان دارس نظرية احتمال حتى يعرف هذا خطأ فظيع جدا، لو سمع به لابلاس لا يعني تعجب. هذه هو مؤسس، يعني هو أول من ذكر تعريف لحسن للاحتمال، هو أقدم تعريف ذكر للاحتمال هو للابلاس، وأول من تطرق إلى حساب الاحتمالات هو باسكال المعروف في الكتب المدرسية في الفيزياء، باسكال صاحب بعض النظريات كذا، هو أول من تطرق إليه بعد أنه أحد المقامرين، قال له قد احتمال أن يطلع الرقم كذا بحيث أنجح في المقامرة، أي فقال له راح فكر باسكال، فنشأت بذور حساب الاحتمالات من القمار. جيد إن شاء الله هذا المعنى. بعدين أنه وظفه شهيد الصدر في يعني في بعض المباحث الأصولية والفقهية. المقصود هذا ذكره المحقق العراقي بأن السالب الكلية هي مناقضة للموجبة الجزئية، لأن الموجبة الجزئية تقول بعض هذه الأواني نجس، والسالب الكلية لا شيء من هذه الأواني مثلا بنجس. هذا رحت بشكل مبسط أذكر جوابه قبل لا أذكر جواب سيدي الشهيد الصدر رحمة الله عليه حتى يتضح. في حساب الاحتمالات إذا كان 70% أو 7/10 أنه ينجح زيد في علم الرياضيات فرضا، و7/10 أنه ينجح في علم الجغرافي مثلا، يعني جيد، ما هو احتمال أن ينجح بهما معا؟ بهما معا إيش قد أنه ينجح بهما معا؟ المحقق العراقي إيش قال؟ قال 7/10، غلط، مو 7/10، أن ينجح بهما معا 14/7، أنه في 7 شيء 49، وعشرة في 10 اللي تحت يصير 100، في 49 على إيش قد؟ على 100 أصلا، يقل الحساب الاحتمالي بعبارة أوضح. احتمال أن يأتي زيد إلى جامع الشيخ الأنصاري 1/2، واحتمال أن يأتي عامر إلى جامع الشيخ الأنصاري بمفرده على صفحة، هذه 1/2، لكن أن يأتيا معان ينخفض القيمة الاحتمالية، أن يأتيا معان بشرط الاقتران، أن يأتي معاني يصير واحد على أربعة أصلاً، يصير 25% اللي هو واحد على أربعة، واحد على اثنين في واحد على اثنين يصير مثلاً واحد على أربعة. فإذا أنت تقول الاطمئنان مع أن يكون اطمئنان للطرف الثاني، هذا هم اطمئن به بحيث أجمع ويا اطمئنان الأول، هم ما يقبلون سيد الشهيد الصدر لا يقبل ذلك، يقول لا يحق لك أن تقول اطمئنان الأول مع اطمئنان ثاني ولا اطمئنان، وهكذا الاطمئنان في الأمور العشرة لا أبداً لا نقبل ذلك يقول سيد الشهيد. إذا الاطمئنان يكون لكل إناء بمفرده ولا يحق لك أن تجمعه، والدليل على هذا السيد المرجع والسيد الشهيد ملتفت إلى هذه المشكلة، وهذا إيش قال السيد المرجع؟ قال إذا وصلت في الاقتحام إلى نصف إلى حد من الأطراف بعد ما لك حق أنه تتجاوز الحدود الأخرى، اللي راح يقل القيمة الاحتمالية، ما راح يصير هناك اطمئنان، راح يصير هناك شنو؟ راح يصير هناك ظن. هذا المعنى. المقصد أنه إذا كان المطلوب حساب احتمال حدثين معا، لابد أن تكون القيمة الاحتمالية لهما معا هي أخفض وأقل من القيمة الاحتمالية لمفردهما. هذا من بديهيات حساب الاحتمال، ويعبر عنه في حساب الاحتمالات ببديهة الاتصال، هيك يسمونه هم في التعريف عندهم. هم بديهة الاتصال هو حساب احتمال وقوع حدثين معا، جيد، وهذا هو الذي يطبق بديهة الاتصال، يطبق في خبر الثقة. إذا كان في الخبر ثقة أول زيد عن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام، فإيش قد قيمة احتمالية أنه زيد؟ هذه النسبة. قيمة احتمالية عمر هذه النسبة. مجموع احتمال زيد مع عمر، لابد أن أضرب قيمة احتمال زيد أن يكون صادقا مع قيمة احتمال عمر أن يكون صادقا، فتخرج النسبة الاحتمالية. جيد، سؤال سيدنا؟ بلي. هذا المعنى. أما في باب التواتر ما يطبق هذا المعنى، هذا مطلب آخر. جيد إن شاء الله. فالشيخ المحقق العراقي رحمة الله عليه خالف بديهة من بديهياته نظرية الاحتمال الذي يعبر عنه إما ببديهة الاتصال أو يعبر عنه أيضا بقاعدة الضرب في الاحتمالات. إنما يطبق الضرب في الاحتمالات دون الجمع في موارد احتمال حساب، في موارد حساب احتمال حدثين معان بمجموعهما، هذا المعنى. أما قاعدة الجمع في الاحتمال تجمع احتمال مع احتمال في موارد أنه حساب احتمال أحدهما، إما هذا وإما هذا. وأنا عرفت أنه سؤالكم هذا في المرة فمواطن الجمع في موارد حساب احتمال حدثين معا، وموارد الضرب في موارد حساب احتمال أحدهما، إما زيد هو الذي سوف يأتي وإما عمر هو الذي سوف يأتي. وحساب عرب أسخب شوية تعبكم، إحساب العرب مالته أنه ما هو احتمال أن يأتي زيد وعمر؟ مستعج قلنا جد احتمالهم واحد على جد، واحد على 25%، يعني واحد على أربعة يصير. بحساب العرب هم صحيح واحد على أربعة، يعني إما أن يأتي زيد في الساعة الثالثة هذا احتمال، أو يأتي عمر وحده هذا احتمال، أو ألا يأتي معا لما كوش احتمال، أو يأتي معا. فيأتي معا واحد من كم احتمال؟ من أربع احتمالات. جيد، ما هو احتمال أن يأتي أحدهما؟ راح يصير 3 على 4 يأتي أحدهما. ليش 75%؟
فترات عدبيه.
أحسنت. فش نسوي هنا بهاي الحالة؟ نقول إنه إذا إجا زيد يحقق عنوان أحدهما، إذا إجا عمر واحدة يحقق عنوان أحدهما، إذا إجا واثنين يحقق عنوان أحدهما، يبقى إنه أن لا يأتيان هذا هو المطرود، فنجمع هنا يصير 3 على 4. هذا المعنى حساب عرب. حساب عرب أحسن يعني بالأصابع. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره تبعا للمحقق العراقي باستشكالين على هذا التقريب. جيد، ما أدري فكرة واضحة إن شاء الله. أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. لماذا؟ لأنه وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو الذي ذكره السيد الشهيد يلزم منه مناقضة السالب الكلية للموجبة الجزئية. وإيش فهم المحقق العراقي؟ ما كان ملتفت إلى بديهة الاتصال الذي قررناها قبل قليل، لأن الأطراف يقول كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي، هم الطرف ألف هم الطرف ضاء هم الطرف العاشر، كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم الانطباق. ولو وجدت اطمئنانات فعلية، هذا هو الخطأ الذي وقع بهم هاي الكلية، ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لأدى ذلك إلى وجود اطمئنان فعلي في إيش؟ في الجميع على نحو الكل المجموعي، تبتوا في الجميع هذا المعنى. ليش؟ إنه لأن انطلق المحقق عراقي من مبدأ خاطئ، وهو إذا كأنه أردنا أن نحسب احتمال اطمئنان مع اطمئنان آخر تكون النسبة إيش؟ واحدة، ما تتغير، لأن يقول الشك مع شك يصير شك، هيك كأنه فهم المسألة. 75% ويا 75% يصير 75%، هذا غلط. 75 3 على 4 في 3 على 4 يصير 9 على 16، 3 في 3 9 و 4 في 4 16 يصير 9 على 16، تقل القيمة الاحتمالية، هذا المعنى. والأمر بعد اتضح إن شاء الله. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالب الكلية، السالب الكلية يعني شنو؟ أنه الاطمئنان بعدم وجود نجس في البين التي تتحصل من مجموع الاطمئنانات مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. والجواب على ذلك إن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها، هيك العبارة تصير، إلى الاطمئنان الفعلي بالسالب الكلية فالمناقضة واضحة صحيح، لكن الكلام وين؟ هل أنه مجموع الاطمئنانات إذا يعني الاطمئنان يعني يكون هناك اطمئنان فعلي بالمجموع أو لا يكون هناك اطمئنان فعلي بالمجموع؟ بل إذا أردت أن تحسب احتمال اطمئنان هذا مع اطمئنان الثاني تنخفض القيمة الاحتمالية. قال إن الاطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها، بمجموعها يعني معان اللي هو بديهة الاتصال يعني معان، بمجموعها إلى الاطمئنان الفعلي بالسبب الكلية فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك؟ سيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أليس الاطمئنان بألف والاطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الاطمئنان بمجموع الألف والباء؟ جيد، هذا هو الخطأ الذي وقع به العراقي، ما العبارة واضح ولا لا؟ وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات مثلا 70% تؤدي إلى إحراز مجموع المتعلقات ووجودها جميعا ب70%، يعني بنفس تلك الدرجة من الإحراز، يعني هم 70% كأنه. ونجيب على ذلك أولا بالنقض وثانيا بالحل. الحل راح يشرح بديهة الاتصال، بس ما يعبر عنه بديهة الاتصال وقاعدة رياضية وكذا، راح يتكلم كلام أصولي عام يعني، ويذكر نقض على هذا الذي ذكره المحقق العراقي. يقول في موارد الشبهة المحصورة نحن نعلم إجمالا بوجود نجس إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء، مع أنه من الناحية الفعلية أنت تشك في هذا الإناء بأنه هو نجس وتشك في هذا الإناء إذا هو النجس، فهذا معناه راح يصير عندك شك في مجموع الأواني مع عندك علم إجمالي من جهة أخرى بأنه هناك. فش يسوي المحقق العراقي؟ أنت أشكلت علينا في الشبهة الغير المحصورة، إحنا أشكلت علينا في الشبهة المحصورة، لازم يسلم بالمقال مالته. ونجيب على ذلك بالناقض وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات شكوك يعني لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، صحيح ولا لا؟ وجود احتمالات، هاي احتمالات بعض طبعات خطأ مطبعي بس هي احتمالات، شعدكم؟ احتمالات. وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي، يعني شكوك لعدم انطباق المعلوم الإجمالي. إيش قد هذه الشكوك؟ الشكوك بعدد أطراف العلم الإجمالي، إذا كان الأطراف 2 شكين عندي، الأطراف 5 شكوك وهكذا. وهذه الشكوك الاحتمالات والشكوك عبر تفسير فعلية بالوجدان، لأنك تشك بأن هذا هو النجس وتشك بأن هذا هو النجس، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة، بحيث 50% 50% مو معناها أنه كلاهما هم 50%، ما حد يقول يعني بأن كلاهما أصلا غلط، هذا إذا تقول كلاهما أنه 50%. فإذا صح أن ألف محتملون فعلا بنسبة 50% وباء محتمل فعلا بنسبة 50%، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، بل شنو؟ بل ينخفض، فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطمئنا به. هاي انتقل بعد لي انتقل لأصل الكلام المستوى السيد رحمة الله عليه يعني يخلي هذا إما راس سطر أو يبين بعبارة هاي فيصح أن يكون كل مطمئن به، يعني إلى هذا الشبه غير المحصورة أصلاً كلامه، يعني كل واحد مطمئن به بس المجموع لا يكون مطمئناً به على غرار ما ذكرناه في الشبهة المحصورة بأنه هذا مشكوك به وهذا مشكوك به، هذا مو معنى أنه مجموعهما إيش أن يكون بنفس الدرجة، هم شك مثلاً به 50%. تكرار واضح؟
هذا هو النقد، هذا
أخر سطر. لا لا، هو النقد في الحقيقة بالشك، بس هذا جاي يبين أنه مثل ما إحنا قلنا بالشكوك هم نقول بالشبه غير المحصورة في الاطمئنانات. النقد المفترض يكون بمثال آخر الذي هو الشكوك. السيد الشهيد هكذا قال له: أنت تشك بهذا الإناء 50% بأنه نجس، شك فعلي، و50% كشك فعلي في هذا الإناء، هم راح يصير مجموعهم 50% بأنه نجس، راح يناقض العلم الإجمالي. طيب جيد، هذا نقد. فاللي شو تقول به في هذا المقام؟ احنا نقول به في الشبهة غير المحصورة والاطمئنان بعدم انطباق النجاسة على هذا الطرف او ذاك الطرف. تكرار. وثانيا وهو يعني الجواب المهم بالحل، وهو ان القاعدة المذكورة انما تصدق الى اخره. انا قبل الانتقاد، احنا عندنا مرة احتمالات يعبر عنها بالاحتمالات المستقلة، وعدنا الاحتمالات انه المشروطة. الاحتمال المستقل اللي هو احتمال ان يأتي جيد بمفرده بغض النظر عن وجود عمرا، بغض النظر عن عمرا، هذا احتمال مستقل. هذا قد نسبته 50% مثلا او 70%، هذا احتمال مستقل لا يتأثر باحتمال عامر، واحتمال وجود عمر هم ما يتأثر باحتمال وجود زيدا. ومرة عندي احتمال لا مرتبط هذا الاحتمال بحيث يتأثر بالاحتمال الآخر. إذا كانت الاحتمال على سبيل الانفصال والاستقلال، هو صحيح أنه احتمال وجود عمر احتمال وجود زيد كله مثلا على حدة 50% و50%، ولكن أن تقرن احتمالهما معا بحيث يرتبط احتمال هذا باحتمال ذاك، لا بد أن تنخفض القيمة الاحتمالية. ولهذا قال السيد رحمة الله عليه، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا، إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية، يعني أنه ما يرتبط بإيش؟ باحتمال وجود الآخر وجودا وعدما، لأن هذا الإحراز يبقى على حاله حتى على تقدير وجود الإحراز الثاني. جيد. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير وجود باء، بحيث أنه وجود باء وعدم وجود باء لا يؤثر على وجود ألف، وكذلك أنه من جهة وجود ألف أنه لا يؤثر وجود باء عليه أيضا عدمان وثبوتان، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود إيش؟ المجموع. إذا كان كذلك كلام المحقق العراقي إيش يكون؟ يكون صحيح، ولكن الأمر ليس كذلك. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف، هذا الاطمئنان وإن كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بإيش؟ بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. ها؟ آخر شيء أنه يقول إحنا عندنا في مقامنا في الشبهات غير المحصورة الاطمئنان بأن هذا نجس، ليس بمعنى أنه نطمئن بأن هذا نجس حتى على تقدير أننا نطمئن بأن الإناء الثاني أيضا ليس بنجس، وأن الإناء الثالث هم أيضا نطمئن بأنه ليس بنجس، حتى الإناء العاشر بأنه ليس بنجس أبدا، مو هذا المعنى، بل يتأثر. إذا قلت نطمئن بأن هذا ليس بنجس بعد ونطمئن بأن الثاني ليس بنجس، تقول هما معا نطمئن فعلا، راح يشير انخفاض القيمة حتى ما يتأثر الاطمئنان بهذا مع الاطمئنان بذاك، هذا يتأثر في الحقيقة. ولهذا قال: وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق النجاسة على هذا الطرف، على أي طرف هذا الاطمئنان وإن كان موجود فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بإيش؟ بعدم الانطباق على هذا الطرف اللي هو الطرف ألف، الطرف الرقم واحد، حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الآخر. يعني شو أقول؟ أنا أطمئن بأن هذا هو النجس حتى لو كان عندي أطمئنان بأنه هذا هم أيضا ليس بنجس وهذا ليس بنجس والعاشر ليس بنجس، ما هو هذا ليش هو المقصود؟
يعني مو مشروط بالبقيه، اذا كان مشروط ينظر فيقل الاحتمال، اذا كان مجموع
هو مشروط. يقول السيد الشهيد يقول احنا ما نقول بانه غير مشروط، نقول بانه مشروط هيك كانه سيدي، هذا المعنى. واضح الفكره؟ زين، راح تسال السيد الشهيد لماذا بانه مشروط الاطمئنان بهذا الاناء مشروط بالباقي؟ ليش انه شو جاي نشوفه غير مشروط؟ لان اذا توجهنا إيه انا الف نشوفه بانه اكو اطمئنان بانه ليس بنجس، توجهنا إيه انا الخامس هم نشوف اطمئنان بانه ليس بنجس، لماذا انه مشروط؟ يقول لي انا اصلا انما كان اطمئنان شيخنا بان هذا ليس بنجس، الاطمئنان انما نشا من حساب الاحتمالات في الاطراف الاخرى. يعني لأنه الإناء الثاني موجود والثالث موجود والرابع موجود والعاشر موجود، صار عندي أطمئنان بهذا بأنه موجود. أما إذا تقول أنا أطمئن بهذا بعد وأطمئن بالثاني هم أنه ليس بنجس، لابد أن يكون الثاني بعد خارج عن شنو؟ عن مقام الكسر. بشوي أبين المطلب هنا. عندي هذا 1/10 بأنه نجس، الإناء الأول 1/10 بأنه نجس، هو باحتمال كلش ضعيف. جيد، يعني 9/10 9/10 بأنه ليس بنجس، عفوا 1/10 أنه نجس، يعني 9/10 بأنه طاهر. هاي 9/10 بأنه طاهر يعني شنو؟ يعني الأواني الأخرى تقول النجس فينا واحد منا هو النجس، 9 الموجودة تقول واحد منا هو النجس فيكون هذا طاهر. ها، ف9/10 هذا طاهر، 1/10 هذا إيش؟ نجس. تمام ولا لا؟ هاي 9/10 هذا طاهر، ايش معناها؟ اكرر، بمعنى ان الاواني المتبقيه 9 شو تقول؟ واحد منا هو المجرم، واحد منا هو النجس. هذا المعنى. اما اذا شو تقول انت؟ تقول لا اطمئن بواحد من هذه 9 بانه هم ليس بنجس. اذا تطمئن لابد ان يكون هذا الاناء الاول 8/10 بانه هو الطاهر، مو 9/10. اذا تقول والثالث هم اطمئن، هذا راح يصير 7/10 بانه هو الطاهر. وكلما انه اضفت اطمئنان لاوان اخرى راح تضعف القيمه الاحتمالي كوني هذا طاهر اصلا. فهذا الاناء يرتبط تبتو قيمته الاحتماليه بالاواني الاخرى. ما قدرت اوضح الفكره؟ قال والسبب في ذلك ان هذا الاطمئنان الذي هو 9/10 بانه طاهر، جيد، يعني 1/10 بانه نجس، 9/10 بانه طاهر، انما نشا من حساب الاحتمالات بعد واجماع، شوف العبارة هاي، إجماع الاحتمال، احتمالات الانطباق، يعني كل هذه المحتملة الأطراف التسعة هي التي أعطت قيمة أن يكون هذا هو الطاهر. هذه 9 شو تقول؟ تقول أحدنا هو النجس، هذه 9 أحدنا هو النجس، يعني هذا شي يكون العاشر يكون هو الطاهر، ف9/10 هذا طاهر، جيد، والنجس يكون في واحد من الأطراف التسعة. قال إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى، أجمعت هذه الاحتمالات على نفي الانطباق في هذا الطرف. هذا قصد إجماع، إجماع يعني أجمعت، اجتمعت، تكاتفت الأطراف التسعة، تكاتفت وقالت بأن النجس بيننا، النجس يكون موجود. وحساب عربها واضح، لأن كل واحد من هذه الأواني العشرة يحمل قيمة بأنه نجس. اشقد؟ 1/10، الإناء الأول 1/10، الثاني، التاسع، العاشر، 1/10. 9 أواني، يعني 9/10 أن يكون نجس في هذه 9 أواني، 9/10. يبقى هذا صاحبنا الإناء الأول 1/10، فواحد على عشرة نجس، 9/10 شو يكون؟ يكون طاهر. جيد إن شاء الله. قال إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الأطمئنان، فلا مبرر إذن للأطمئنان بعدم الانطباق على طرفين. متى؟ عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. وإلا لو تفترض هم أطمئنان للطرف الآخر، لابد أن شنو؟ أن يحدث من الحساب، فبدأ أن يكون 9/10 طاهر، يكون 8/10 طاهر، يعني بعد هذا ليس بنجس، طردناه ليس بنجس. جيد، الإناء الثاني طاهر كأنه
9 طلعوا،
ها بعدين نطلع واحد يصير 7، طلع واحد يصير 6، وهكذا. لأن هذا الافتراض إيش يعني؟ افتراض أن يكون غير هذا الذي فرضناه طاهرا هم فالطاهر آخر، ها، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات في الأوان التسعة التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق. التسعة، التسعة شو تقول؟ تقول تسعة لعشرة واحد من عندنا نجس، هيك تقول. فإذا تسعة لعشرة أن يكون ذاك شنو؟ طاهر، صحيح ولا لا؟ فإذا تقول أكو اطمئنان من هذه التسعة بأنه طاهر، هو راح ينحذف، هذا راح يصير ينحذف، إذا قال ثمانية على عشرة أنه طاهر، وهكذا أنه. والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك.
لا لا، أصلاً إشكال على أصل تعيش الأمطار والتراب.